بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، هذه خاتمة صفحاتنا الرمضانية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم، اللي تبدأ إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم جولة جديدة وشيقة وقيمة ومفاجأة في نفس الوقت من جولات الاستعداد لرمضان إن شاء ربنا الرحمن. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ولعلها تكون كالمتممة لهذه الصفحات لكن لها تعلق آخر ببرنامج الاستعداد لرمضان كما سترون إن شاء الله من الأربعاء القادم بإذن الله. أحبتي في الله، توقفنا في الدرس الماضي أي درس أمس عند ماذا؟ عند مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتلمح ونتلمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان عبر هذه السلسلة التي ابتدأناها من أول أو قبل شهر رمضان بأسبوع تقريبا، نحاول أن نتلمس ملامح هدي ومعالم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، لنقترب منه أكثر وأكثر، لنحبه أكثر، ليجمعنا الله عز وجل به في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. توقفنا أمس كما قلت لكم عند مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، وذكرنا من معالم هديه المبارك حرصه على تعجيل الفطر، فكان يفطر بمجرد إيش؟ غروب الشمس وسقوط قرصها، ومن ذلك أيضا حرصه على دعاء الإفطار فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولا منع أن تدعو مع هذا الدعاء بأي دعاء شئت، الدعاء مستجاب كما تعلمون، في رمضان الصائم دعاؤه مستجاب ليلا ونهارا بفضل الله عز وجل، لا مانع أن تضيف إلى هذا الدعاء، ولكن احرص على ما ورد في السنة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ثم تكون صلاة المغرب، وليس تضييع الصلاة كما يفعل كثير من الناس، فتجده بمجرد أن يسمع الأذان يجلس على مائدة الطعام فلا يصلي المغرب إلا قرب العشاء أو مع العشاء، أو على الأقل يصليها بمفرده في البيت فيضيع الجماعة. وربما احتج البعض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع أو إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا أو فقدموا العشاء، وهذا حديث صحيح نعم كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن استدلالهم غير صحيح لأنه يبعد ويستحيل أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، استحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء ويخالفه، فهو صلى الله عليه وسلم كان يعجل المغرب ويعجل الفطور، ولكن أي فطور هذا الذي كان يعجل؟ الفطور على التمر، الفطور على الماء، الفطور على أي شيء قبل الصلاة، ثم يصلي المغرب في الجماعة، ليس كما يظن البعض أنه كان يعجل الإفطار فأول ما يسمع الأذان يقعد على المائدة المستديرة وما يقومش إلا ما يلف على كل الأصناف والألوان والأشكال فيضيع، ربما ظل يأكل حتى قرب صلاة العشاء، أنا ذكر لي ذلك، يظل يأكل حتى قرب صلاة العشاء حتى يتعب، يعرق، تيجي تعمل كده ايه عرقان من كتر الايه انت بتعمل، انت بتحارب. هذا فهم خاطئ لمعنى الصيام كما سنبين. ثم هذا نقول استدلال غير صحيح، لأنه قد أفطر صلى الله عليه وسلم فكسر حدة وسورة الجوع قبل صلاة المغرب على التمرات أو على الرطبات كما ذكرنا. ثم هذا هديه المبارك بين أيدينا، لم يكن يترك صلاة المغرب من أجل طعام الإفطار، بل كان يعجل الفطر والصلاة ثم يرجع فيأكل ما تيسر وما وجد. وفي هذه اللحظات عند المغرب أو قبيل الإفطار لنا وقفة دعوية تتعلق بالمحور الدعوي، لأن احنا قلنا محاور استعداد لرمضان ثلاثة، محور علمي يتعلق بتدارس فقه الصيام في درس الجمعة، محور عملي وذلك بالاجتهاد في العبادات في شعبان، ثم المحور الدعوي أن يكون لك بذل ودور في الدعوة إلى الله عز وجل مستغلا هذه الفرصة، فرصة رمضان. وهذا يتمثل في الحرص. إيه بقى المحور الدعوي؟ اللفتة الدعوية دلوقتي إيه بقى في الوقت ده؟ حد يمكن يقولها؟ أيوة، الحرص على تفطير الصائمين والإحسان إلى الناس ولو بشربة ماء ولو بتمرة. لو أنك اشتريت ولو كيلو واحد فقط من التمر تستطيع أن تفطر الناس عليه طوال الشهر، ولو كل يوم ثلاث تمرات خمس تمرات هيكفي إن شاء الله ببركة الله عز وجل. ونحن نستطيع أن نشتري أكثر من ذلك، وتستطيع أن تحضر ليس تمرا فحسب بل تمرا وغير التمر، والله عز وجل قد وسع علينا بحمد الله تعالى، فلما نبخل على أنفسنا؟ تحسن إلى الناس سيما المارة الذين تأخروا فأدركهم الفطر في الطريق في السيارات وغيرها. وكم كان منظرا مؤثرا عندما استوقفت سيارتنا ودخل وصعد بعض الشباب الصالحين نحسبهم كذلك ووزعوا على كل راكب وجبة إفطار ووجبة قيمة، يعني سندوتشين وعصير وتمر وفوق ذلك بعض الكتب، يبقى غذاء الايه وايه وايه البطن والقلب الاثنين مع بعض لا مانع. وهذا المعنى لابد أن نؤكد عليه خاصة عند من يقومون بالعمل الخير في رمضان، الذين يخرجون مثلا، ركز بقى معايا، أكياس رمضان. أنا مش عارف عايز أسد الباب ده أعمل إيه، منقفله عشان تسد، ما أعمل لهم إيه، كل واحد داخل يتفرجوا مش عارف يتفرجوا. خدتوا بالكم اللي بيطلعوا أكياس رمضان شنطة رمضان جزاهم الله خيرا، بس الموضوع إحنا الأهم عندنا إن الناس تعود إلى الله، تلتزم بدين الله، تعبد الله سبحانه وتعالى. وإلا ما الفائدة أن أعطي رجلا لا يصلي ولا يصوم ويدخن أن أعطيه شنطة رمضان يعمل بها إيه؟ خدتوا بالك؟ لعل الأطفال نعم والزوجة يستحقون ذلك، لكنه لا يستحق ذلك. لذلك نقول ما المانع أن نرفق مع هذه الشنطة شنطة قلبية، حط مع شنطة رمضان كتاب عن الصيام، نحط مع شنطة رمضان شريط عن الصيام، نحط شريط عن الحجاب، نحط شريط عن فضل صلاة الجماعة، نحط سيديهات أطفال كرتون إسلامي، يعني نحط كل شرائح البيت، البيت فيه امرأة صح؟ وحط لها حاجة عن الحجاب زي اسمعيني مثلا بتاع الشيخ يعقوب اسمعيني، ماشي كده؟ حط شريط عن الصيام كيف تفوز برمضان مثلا، الحاجات المبسطة الحاجات السهلة، حط كتاب، حط حاجة للأطفال، لعل هذا مع توالي الرمضانات يجعل البيت أهل البيت يلتزمون. إيه المانع في اللي احنا نطبق الفكرة الدعوية دي؟ وأنت كل من تعلم أنه يخرج هذه الأكياس دله على ذلك ولك من الأجر مثله إن شاء الله تعالى. لذلك أنا أقول كم يؤثر هذا المشهد في الناس، ينبغي أن نتوقف، أن يعني ينبغي أن نستحضر هذا المعنى والإحسان إلى الناس وخطر الإحسان إلى الناس في الدعوة إلى الله عز وجل. تتوقف في مفارق الطرق في الشوارع معك التمر والماء وربما بعض العصائر لا مانع وبعض المطويات والكتيبات بشكل جميل كده، طبق عليه تمر وطبق عليه مثلا كتيبات، زي ما تأكل التمر برضو تتغذى على الإيه، أو مطويات قليلة يسيرة، غذاء القلب والروح وغذاء البدن أيضا، ومع بسمة طيبة وكلمة رقيقة نفطر الصائمين ونهديهم، فيفتح الله عز وجل قلوبهم على حب الدعوة إلى الله، على حب الطائعين والملتزمين. ولربما كانت هذه التمرة مفتاحا لقلب أحدهم أو مسحا لآثار تراكمت من تشويه صورة الالتزام عند بعضهم، وفي كل حتة بيتشويه لصورة الملتزمين. خدت بالك الواقع يثبت له غير كده، ان انت تبتسم في وجهه تفطره تحرص على هدايته تحرص على انابته والرجوع الى الله عز وجل، ربما يهتدي والله الانسان والواحد منهم بسبب هذا الموقف، لانه راى خلاف ما سمع فاعتدلت الصوره عنده بحمد الله تعالى. اخواني الاحسان ياسر الانسان، الاحسان ياسر الانسان، من احسنت اليه فقد اسرته، ومن اسات اليه فقد اطلقته. من أحسنت إليه فقد أسرته، ومن أسأت إليه فقد أطلقته. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع بعض المشركين يسب الصحابة ويقول ما هم إلا بعض الأوباش، حري أو يجدون بأن يفرون عنك يا محمد، يعني يقول له لو حصل قتال بيننا وبين الصحابة اللي حواليك دول شوية أوباش حيفروا عنك ويدعوك. فقال له أبو بكر كلمة شديدة جدا وسبه بأقذع أنواع السباب. فقال الرجل من المتكلم؟ فقيل له ابن أبي قحافة أبو بكر. فقال لولا يد لك عندي لرددت عليك. يعني لولا يد لك عندي، لولا أن أنت لك عندي جميل، لولا أن في إحسان ما كنتش سكبت لك. الإحسان عمل إيه في لسانه بالضبط كده؟ يقول الناس حتى يقول لك يطعم الإيه الفم. ده واقع، ده حال كتير من الناس، ربما يريد أن يسب الملتزمين ويسب الدعاء ويتكلم في أعراض الدعاء إلى الله عز وجل فيرى منك هذا الموقف. فهي هذا معنى مهم يا جماعة، فوائد الأهمية الدعوة إلى الله عز وجل والإحسان إلى الناس، الدعوة بالقدوة، الدعوة العملية من أعظم ما يؤثر في الناس. ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل إيه لما. وربما أنت لا تملك شيئا تستطيع أن تقدمه فتأتي إلى بعض المساجد فتقوم بعمل دعوي مثل هذا فيكون لك مثل الأجر. أنت معكش فلوس، المسجد فيه تمر، تقوم بأخذ التمر من المسجد وتوزعه على الناس ليس إلا، فيكون لك مثل أجر هؤلاء بإذن الله تعالى. كم ستحصل على من الأجر، كم ستحصل من أجور الصائمين هذا العام؟ لابد من خطة، والله الأمر يحتاج إلى خطة فعلا، برنامج دقيق لكل لحظة وكل ثانية من ثواني ودقائق رمضان. جهز عدتك وتعاون مع إخوانك، فيد الله مع الجماعة والفرقة شر. وما أجمل أن يدرب الطليعة المسلمة، أن تدرب الطليعة المسلمة والشباب على هذه المعاني الطيبة، فيوقف منهم ثلاثة مثلا بطبق فيه تمر وآخر فيه بعض العصائر مثلا وثالث فيه غذاء القلوب، لنخرج من رمضان وقد استنقذنا من أسر الشيطان وحزب الشيطان ما كتبه الله لنا، ليلتحقوا بركب الإيمان والالتزام بإذن الله تعالى. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه وظيفة دعوية في غاية الأهمية. ثم نأتي تعالوا بنا لنصف مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، بل وليس في رمضان فحسب، بل إشارات إلى كيفية تعامله صلى الله عليه وسلم مع الطعام والشراب والشهوات والملذات طوال حياته المباركة وطوال عمره وليس في رمضان فحسب، كي تنضبط حياتنا بكل تفاصيلها على حياته صلى الله عليه وسلم. بداية أقول الإسلام لا يصطدم برغبات النفوس التي فطرها الله عز وجل عليها فيمنعها منها مطلقا ويحرمها عليها، وإنما ينظمها ويرسم لها القنوات التي تصرف فيها. أقول تاني، الإسلام لا يصطدم برغبات النفوس التي فطرها الله عليها فيمنعها منها مطلقا ويحرمها عليها، وإنما ينظمها ويرسم لها ويوضح لها القنوات التي تصرف فيها. يعني مثلا الشهوة الجنسية، هل الإسلام يحرم الجنس؟ بل حض الإسلام على الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج، الزواج المبكر لمن استطاع. الإسلام لم يمنع ذلك ولم يمنع الممارسة المشروعة، ولكنه لم يترك الجنس مشاعا كما هو الحال عند الإيه الكفار عند الغرب، وإنما ضبطه ونظمه بالزواج بملك اليمين ونحو ذلك، ووضع لذلك حدودا وضوابط كي تسعد النفوس وتطمئن وتنال مع ذلك ما تحتاجه من هذه الشهوة فتعيش سعادة الدنيا والآخرة. وكذا الأمر بالنسبة للطعام والشراب وسائر الملذات التي أباحها الله عز وجل. ابتداء الله عز وجل حرم أشياء وأحل أشياء، وما حرم أقل بكثير، يعني أنهي الأكثر؟ ما أحله الله أكثر مما حرم، لذلك المحرمات معدودة في القرآن، حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، صح؟ والباقي خدت بالك أمامك كم نوع من العصائر؟ كم نوع من المشروبات، ثم تجد المحرم إيه؟ الخمر، حتى يعني العصائر بأنواعها المختلفة. ثم حرم الإسلام أشياء وأصناف معدودة ومحدودة، وبين لك أنها أو أنه ما حرمها إلا لضررها، وأنها تفسد عليك حياتك وآخرتك. لذلك الله عز وجل يقول: قل من حرم إيه؟ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طب دي لمين؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هتقول لي طب ما الكفار بيشاركون فيها، مش الآية بتقول قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ بقى خالصة يوم القيامة، يعني هم بيشاركوكوا فيها في الدنيا، في الآخرة بقى إيه؟ ملهمش، خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بل يمنعنا الشرع من الصيام إذا شق علينا ووصل إلى الضرر المحقق، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، بل قد يصل الأمر إلى التحريم عند من يضره الصيام ضررا بالغا. ولكن مع هذه الأوامر وتلك الإباحة للتمتع بالطيبات، وضع لها أيضا حدودا وبعض الضوابط كي يحصل منها كمال الاستفادة ولا تعود علينا بالضرر. من هذه الضوابط قوله تعالى: ولا تسرفوا، يبقى لا وكلوا واشربوا، يبقى إباحة الإيه؟ أكل واشربوا. ثم ضبط ذلك بقوله، يعني إيه بقى ولا تسرفوا؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال السعدي، ما تفسرش بدون ما تقرأ. قال السعدي رحمه الله: وكلوا أي مما رزقكم الله من الطيبات، كلوا واشربوا أي مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا يعني لا تسرفوا في ذلك. والإسراف حيفسره إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي، والشره في المأكولات. الشره يعني إيه؟ النهم والكثرة المبالغ فيها. يبقى إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات والذي يضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه، إنسان مرفه أخذ بالك، وإما يقول بزيادة الترفه في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. ودي أخطر أنواع السرف، إن هو يأكل من حرام أو ينفق ما له في الإيه؟ في الحرام، زي اللي بيقعد مثلا على القهوة يشرب شاي ويلعب عشرة واخد بالك ويتفرج على فيلم وإلى آخر. السجاير لو ببلاش حرام شربها لأنها مسرطنة، صح ولا مش صح؟ مبالك واحد بيصرف فلوس عشان ياخد سرطان، فاهمين؟ أين عقول الناس؟ لذلك هذا من الإسراف الذي حرمه الله عز وجل، الإسراف يبغضه الله عز وجل. كل واشرب ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. لذلك قال سبحانه: إنه لا يحب المسرفين، إن كنت أنت تحبه فهو لا يحب المسرفين، فاتق الإسراف وتجنب الإسراف. السرف يبغضه الله عز وجل، السرف يضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. لذلك في تقرير لبعض المنظمات العالمية، القلب عندك مثلا الساقية، فين الساقية؟ ولا خلاص ما بقتش موجودة الأيام دي؟ الساقية اللي هي بإيه؟ تزقي الأرض، لو ساقية بتزقي 3 فدادين وساقية تانية بتزقي 30 فدان، إيه الفرق؟ اللي نام ده صح معاي، احنا مع الساقية دلوقتي، انا عارف العدد صح، ايه اللي هيحصل؟ مش الوقت، لا هتتعب. اللي شغالة على 30 فدان مجهود اكتر، يبقى ال اسمها ايه المدة الايه اللي بيقولوا على الصلاحية او حاجة زي كده، بتبقى ايه العمر الافتراضي، الله ينور عليك، العمر الافتراضي بتاعها ايه؟ خدت بالك؟ هيقل بخلاف ايه؟ ها؟ التانية ام 3 فدادين دي مثلا لو قعدت 10 سنين التانية تقعد كام؟ خدت بالك؟ او نفس المعنى في القلب، القلب اللي بيخدم جسم 100 كيلو غير القلب اللي بيخدم جسم 60 كيلو، فاهمين ولا مش فاهمين؟ والكلية اللي بتخدم جسم هكذا غير الكلى وهكذا. التقرير ده يقول لك يعني الزيادات اللي الانسان بياكلها ابتداء اصلا الجسم مش هينتفع بيه، وانما ستخزن على هيئة دهون ونحو ذلك، ويظهر السمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن من سيأتون بعده يظهر فيهم السمن، وده ناتج عن ايه؟ اكل ما لا ايه؟ ما لا حاجة اليه، اكل القدر الزائد، يعني تجاوز الكام؟ التلت، 3 وجبات ايه؟ تجاوز التلت، ثلث لإيه؟ لطعام، يبقى هو تجاوز التلت، يبقى وصل للتخمة يبقى وصل للايه للضرر كما سنبين. لذلك الامر وكل واشربه ولا تسرفه هذا يعني في غايه في الدقه المحافظه على صحه الانسان وبدن الانسان. لا تحرم نفسك من الطعام والشراب لان هذه النفس امانه عندك ستحاسب عليها ان ضررت بها ان ضررت بها ستحاسب وهي التي تحملك للوصول الى الله عز وجل. هي كالايه كالناقه التي يركب عليها الانسان هي مطيه للوصول الى الله عز وجل لابد لها من طعام وايه ايوه طعام وايه وشراب لكن لا تتخمها يعني ما تزودش عليها توصلها انها ايه برضو يعني ولا تجوعها الجوع الممنوع الذي نهى عنه الشرع وتحرمها من الطيبات التي اباحها الله سبحانه وتعالى ولا تثقل عليها فتضرها ايضا. يقول ففي هذه الايه الكريمه الامر بتناول الاكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الاسراف فيهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك من الضوابط دي ما ملأ ابن ادم ايه وعاء شرا من بطن يعني شر وعاء الانسان يملأ ايه بطن البطن ليه بحسب ابن ادم ما ناكلش بحسب ابن ادم يعني يكفيه لقيمات تصغير ايه لقم لقيمات ايه ايه الهدف منهم يقمن صلبه مش يهدوا جسمه. في ناس تاكل لحد ما تتهد تبقى لازقه في الارض مش قادر يقوم من كتر الايه في ناس كده خدت بالك يقمن صلبه يعني يصلب ايه زي ما يقولوا طوله فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث يعني يبدا باللقيمات طب عايز تاني يبقى يوصل لفين ثلث لطعامه ثلث لشرابه وثلث لايه لنفسه مش لنفسه لنفسه ده يبقى مفجوع بقى هياخد كده تلتين لكن هو ما تلت الاولاني لايه ها تلت الاولاني للطعام والمين للطعام ده لنفسه صح كده وثلث لشرابه والثالث للنفس يعني ايه نفس يعرف يتنفس مش في ناس بتاكل لحد ما تعرفش تتنفس صح كده بيقول لك انا ايه انا كابس الاكل على نفسي. طب وانت ايه اللي وصلك لكده وانت جاي تصلي تراويح يا راجل يعني هتقف وهيطول الوقوف بدل ما تنام في السجود واللي جنبك يهزك فتبقى لك وتشخر وتبقى مشاكل. طب والله تحصل ينام ويشخر هو راجل شغال وتعبان فتقل في الاكل فبقى ايه مبقاش خفيف فنزل مصدق بقى لقى سرير تبالك. هذا الحديث اصل جامع حديث حسن اصل جامع لاصول الطب كلها. ابن ابي ما ساويه الطبيب لما قرا هذا الحديث قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الامراض والاسقاء. شوف لسلموا من الامراض والاسقاء ولتعطلت المارشايات ودكاكين الصيادله يعني المستشفيات تقفل تسكر والصيادله بقى فيه قفل على الناس بقى خدت بقى نقطع على الدكاتر الناس مش هتتعب لان هو بياكل بايه بنظام بحدود خدت بالك ودكاكين. وانما قال هذا لان اصل كل داء التخم او التخمه فهذا من منافع قله الغذاء وقله وترك التملؤ من الطعام بالنسبه الى صلاح البدن وصحته. يبقى البدن نفسه هيصلح بقله الايه قلته يعني ايه ما ناكلش ولا قلته قدامنا محدودها ايه حدودها ايه اللي الرسول قالها ثلث ها يبقى مفيش مانع ماشي. وله ايضا فائده بالنسبه للقلب اما منافعه بالنسبه الى القلب وصلاحه فان قله الغذاء توجب رقه القلب وقوه الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب وكثره الغذاء توجب ضد ذلك. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى التقلل من الاكل في حديث المقدام. الكلام اللي انا بنقله ده من كلام الدكتور أحمد فريد في كتاب البحر الرائق. نعم فضول الطعام عنوان تحت عنوان فضول الطعام. يقول صلى الله عليه وسلم ندب النبي صلى ندب يعني ايه استحب ها التقلل من الأكل في حديث المقدام فقال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معا واحد والكافر في كام؟ هذا الحديث له قصة، قصة الرجل العربي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقني يا محمد فحلب له لبن شاه فشربه كله، ثم قال اسقني يا محمد فحلب له لبن شاه فشربه كله، ثم قال اسقني يا محمد اسقني يا محمد لحد ما حلب لي كام؟ سبع شياه وعمل يشرب يشرب يشرب. فلعله مما رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فجاء في يوم آخر فقال اسقني يا رسول الله فشرب، فحلب له لبن شاه فشرب منها وأبقى فضله يكفئه. شوف مع الإسلام مع بسم الله مع الحمد لله الموضوع إيه فرق كتير من سبع الكام سبع الكام. فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أن المؤمن يأكل بآداب الشرع فيأكل في معن واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في سبعة أمعاء. وندب صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه، فقال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري. يبقى هيكفي فعلا، يبقى عندك يقين. انتوا عددكوا خمسة في البيت، يبقى لو زودنا عليكم فقير في رمضان هيكفي ولا مش هيكفي؟ هيزيد ببركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصدق اليقين فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث إيه؟ في ثلث إيه؟ بطنه، وشرب في ثلث، وترك للنفس إيه؟ ثلثا. أحسن حاجة تأكل فيها التلت، وتشرب في إيه؟ في التلت، وتسيب للتلت الإيه؟ تسيب للنفس الإيه؟ التلت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم، واحد يقف على رأسهم كده يقول لهم: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتخسروا كثيرا. شعارك ده في رمضان: لا تأكلوا كثيرا فإيه؟ فتشربوا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا، وذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا الإيه؟ إلا أكمل الأحوال وأفضلها. لأن البعض ممكن يقول لك: هم كانوا بيجوعوا عشان ما فيش أكل. طب ما هو ربنا قدر عليهم هذا. وهذا لا يعني أيضا أنني أقول أترك الطعام وجوع، لأن الجوع كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الإيه؟ الضجيع. لكن أنا أقول لك: لا تمتلئ، حتى يعني لا تأكل على الثلث فتصل إلى الامتلاء، فتصل إلى التخمة، فتصل إلى السمن فيضر كذلك ولا ينفعك. انظر لهذه الصورة من صور النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضه للجوع. عن أنس بن مالك قال: رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد. مين اللي شاف مين؟ سيدنا أبو طلحة شاف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني مضطجع نايم. الحديث ده والله مش عارف أقول لك أقرأ إزاي. حديث في مسلم رقم 20040، آسف 2040. الحديث اللي هو قصة أم سليم مع أبي طلحة، عارفينها كلكم. لما قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ كانوا بيحفروا الإيه؟ الخندق. فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، عرف أنه جعان. عندك شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي. اللي بيتكلم سيدنا أنس كان لسه صغير. ثم أخذت يقول: وردتني ببعضه، يعني عملته رداء لي لفته عليه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمت عليهم يعني سيدنا أنس جاله المسجد لا قاعد ومع الناس، وهو عايز يكلم مين لوحده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مش عايز الإيه؟ العدد الكبير ده مش هيكفي الأكل. ففضل واقف ساكت مش عارف يعمل إيه. فالرسول أول ما شافه قال له: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. وده المحظور اللي كانت خايفة منه مين؟ أم سليم. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم، مشى قدامهم ومشوا حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، بينادي مين؟ مراته: قد جاء رسول الله بالناس صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: شوف بقى المرأة اللي عندها يقين، الله ورسوله أعلم، يعني هو هيتصرف. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به صلى الله عليه وسلم، ففت تكسر، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته زي سمن ونحو ذلك. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول كلام يعني، ثم قال إذن لعشرة، دخل عشرة يأكلوا فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. واضح؟ الحديث بقى ليه رواية تانية، قال عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد، ركز معايا الرواية دي أنا كنت عايزها بقى، مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. عشت معايا؟ إيه؟ يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا. وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأنس ففضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. الشاهد يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يجوع، بل كثيرا ما كان يجوع هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن لم تكن الدنيا تتملكهم وتتحكم فيهم، والشرع إنما حثنا على هذا المعنى في رمضان أن نتقلل من الشهوات حتى لا نكون عبيدا لها، ولا إيه؟ مش العكس زي الناس ما بتعمل في رمضان. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما شبع يا ابني، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة. ركزين، أقول الحديث تاني، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة. يعني إيه؟ يعني المدة دي كلها اللي أقامها في المدينة كان بيأكلوا ولا بيأكلوش؟ بيأكل بس ما إيه؟ طب بس استنى، ممكن تقول لي بيشبعوش من إيه؟ كمل. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. خبز البر، البر اللي هو القمح مش الشعير، لا البر اللي هو القمح اللي بنسميها الغلة، بيعمل منها البليلة، كانوا ياخدوها ويطحنوها كده وبالقشر بتاعها هتبقى ينفخوا اللي ينفخوه اللي يطير اللي يطير منه والباقي يتاكل بحاله كده. يعني ما تلاقيش العيش البلدي بتاعنا ده ما كانش ايه، ما شافوهوش. اللي كان عندهم كان عيش بايه، بالردة بتاعته بالقشر بتاعه وكل، والغالب خبز الشعير مش خبز البر. يعني الغالب على اكلهم طعامهم كان خبز الايه، الشعير اللي هو نحن الناس ما بتاكلوش دلوقتي، خدت بالك. فاذا كانوا لم يشبعوا من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبضوا، الحديث في مسلم، فكيف بما دون ذلك. العيش الابيض ده اللي هو الشامي ده، لا ده بقى ها، لا ما تشافش ده خالص. واحنا بنحرمش برضو الاكل ده، لكن احنا بنقارن بين الحال والحال عشان تطلع من الصيام ما تبقاش عبد للشهوات، مش الاكل اللي يتحكم فيك، خدت بالك. قال ابراهيم بن ادهم رحمه الله من ضبط بطنه ضبط دينه. خلاصه، شوف جاب لك زي الصاروخ كده، من ضبط بطنه ضبط ايه، دينه. ومن ملك جوعه ملك الاخلاق الصالحه، ومن ملك جوعه ملك الاخلاق الصالحه، وان معصيه الله بعيده من الجائع قريبه من الشبعان. وان معصيه الله بعيده من الجائع قريبه من الشبعان. ولذلك من فوائد قلة الطعام كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة. من فوائد قلة الطعام، من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. وإحنا ما نقصدش إن أنت تجوع، لا، بس ما تتخمش نفسك، ما تحملش نفسك فوق إيه ما تستطيع. ولذلك نقول من أكبر فوائد قلة الطعام كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء، لأن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوة، ومادة الشهوات والقوة لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن تملكه. وكما أنك لا تملك الدب الجموح إلا بضعف الجوع، فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت، فكذلك النفس. لما يبقى عندك دبة، حمار، بغل، أي حاجة وجامح مش عارف تقوده، تعمل له إيه؟ جوعه. لما يجوع إيه؟ هيكسر كده، هيبقى صح كده، يمين شمال إيه؟ يمشي زي ما أنت عايز. لكن أكل وشبع يبقى إيه؟ أكل وشبع هيبقى إيه؟ هيرفصك، هيشوطك بعيد، خدت بالك. ولذلك لابد من استغلال رمضان في التربية على هذا المعنى، ألا تتحكم فيك الشهوات. وخذ هذه الفوائد الذهبية من كلام ابن القيم رحمه الله عن خطر فضول الطعام. يقول في بدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة 498: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر. شر والعياذ بالله، فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. شوف فضول الطعام، كثرة الطعام تعمل إيه؟ يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها، صح 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 اللي وراك ده، ويثقلها عن الإيه؟ عن إيه؟ عن الطاعات. يقول: وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ إيه؟ بطنه من الطعام. انتهى كلامه، إلى أن قال رحمه الله: ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، لو لم يكن من الامتلاء عن الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم الشيطان عليه، جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات. لما يبقى شبعان أهم حاجة البداية يأكل يشبع، أول ما يأكل ويشبع بقى إيه؟ الشهوة تبقى يفكر نعمل دي ونعمل دي، يلف بقى على الشهوات. شوف كلام ابن القيم أكنه طبيب، يقول لك: فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت، سكنت وخشعت وذلت. انتهى كلامه. لقد أثبت العلماء في أحدث أبحاثهم أن الصوم له دور فعال في كبح الرغبة الجنسية، وقد ثبت هبوط مستوى هرمون الذكورة هبوطا كبيرا أثناء الصوم الدائم. طبعا الدائم عندنا أعلى حاجة فيه يوم وإيه؟ يوم ويوم صيام مين؟ داود عليه السلام. بل وبعد إعادة التغذية بثلاثة أيام ثم ارتفع المعدل عاليا بعد ذلك، مما يؤكد إعجاز السنة النبوية والتشريع الإلهي في عصر العلم. إنها الحماية الأكيدة والدفاع المتين والوقاية من كيد الشيطان، والتي بدورها تؤدي إلى الوقاية من النيران. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الصوم جنة وهو حصن حصين من الإيه؟ من النار، أو هو حصن من حصون المؤمن، كما في صحيح الجامع رقم 3881. فكيف تجمع أخي مع النوم الشبع؟ من اللي نايم في الدرس؟ كيف تجمع مع النوم الشبع؟ إن لم يكن قيام فصيام، إن لم يكن قيام فإيه؟ فصيام. في متناول يديك شفيعان، إن فاتك الأول فعليك بالثاني، وإلا لم تجد من يقف بجوارك يوم لا ينفع، لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإيه؟ إلا بإذنه. لذلك الصيام دواء الدنيا والآخرة، الصيام مع تقليل الطعام والاقتصار على الحاجة الثلث ونحو ذلك كما ثبت في السنة، من أهم ما يجعل الصيام يؤثر في الإنسان. لذلك قال مالك بن دينار لحوشب: لا تبيتن وأنت شبعان، ما تبيتش وأنت شبعان، ودع الطعام وأنت تشتهيه. الإنسان لو فضل يأكل يأكل يأكل، ها التلت هيعدي والنص والتلت ربع وهو إيه؟ مش بيعش. فقال حوشب: هذا وصف أطباء أهل الدنيا. قال له: يا سلام، ده الكلام ده موافق لكلام الأطباء. فقال محمد بن واسع، كان بيستمع الكلام، فقال: نعم، ووصف أطباء طريق الآخرة. قال له: مش بتوع الدنيا بس، وكمان أصحاب إيه؟ الآخرة. فقال مالك: بخن بخن للدنيا والدين. يعني قال له يعني إيه؟ بقلة الطعام هتحصل مصالح الدنيا والإيه؟ ولذلك كان أسلافنا الكبار ينهون عن كثرة الأكل ويقولون: المعدة بيت الداء. وقال لقمان لابنه: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا امتلأت المعدة نامت الإيه؟ الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن الإيه؟ عن العبادة. حتى قال حاتم الطائي وهو في جاهليته: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. اللي بيديهم اللي هم عايزينه يعني. وقد غدت السمنة داء العصر، وهي نتجت إما عن إسراف في تناول الطعام أو الضغوط النفسية أو الاجتماعية مما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة، والصوم يقضي على العاملين معا ويولد الاستقرار البدني والنفسي نتيجة الجو الإيماني المحيط بالصائم والذكر والعبادة وتهذيب النوازع والرغبات وتوجيه الطاقة النفسية توجيها إيجابيا فعالا. وبذلك يعني بالتقلل من الطعام والشراب ونحوها من الشهوات يحصل الإنسان أو يحصل الإنسان على حريته. الصوم يحرر الإنسان من سلطان غرائزه وقيود شهواته، ويتيح له أن ينطلق من سجن جسده ويتحكم في مظاهر حيوانيته، ويلتحق بالملائكة في السمو إلى المستوى الإيماني الرفيع وصون حواسه عن الشرور والآثام. إنه أي الصيام كسر القيد الثقيل وتنسم نسائم الحرية. وهل الحرية إلا حرية الإيه؟ القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه إيه؟ كم واحد مركز معايا؟ لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب هو الذي ملك الجسم، اللي هو ملك الجسم، يعني إذا كان القلب رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض. ما القلب يبقى أسير هو ده الإيه؟ عشان كده لما أسر شيخ الإسلام في القلعة قال: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. يعني بيقول لي أعداء أنتم فاكرين كده حبسوني؟ لا، المحبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسر هواه، وأنا مش من دول بفضل الله تعالى. هو كأنه يقصد ذلك، يقول: هذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. الإنسان الحاجة اللي بتستعبدك هي دي العبودية بتاعتك تصرف ليها. ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية الإيه؟ القلب. ويقول أبو قدامة رحمه الله عن الصيام وأثره في تحرير النفس من الشهوات ونحوها، يقول: إنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. وما دامت، اسمع الحتة اللي جاية دي، وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. ولك طول ما أرض الشهوات خصبة الشياطين ما فيش خصب، الشياطين هتنصرف. وما دامت أرض الشهوات مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسالك أو تضيق عليهم المسالك. اسمع المثال الجميل ده اللي عمله بعض السلف. أحمد ابن أبي الحواري رأى أمام عينيه، يعني ينقل لنا مشهدا، قال: خرجت مع أبي سليمان الداراني فمررنا على زرع. يبقى أحمد ابن أبي الحواري مع مين؟ سليمان ابو سليمان الداراني. مروا على زرع، على غيط، على حقل، واذا طائران. شو بقى اثر الشبع في تحريك الشهوات، واثر الصيام في مكافحه الشهوات والتغلب على النزوات ومساعده الشباب في على التغلب على هذا الواقع المرير الذي نحياه. يقول: فمررنا على زرع واذا طائران يلتقطان الحب، يعني لاقي عصفورين بايه بياكلوا، ها، فلما شبع أراد الذكر الأنثى، فقال: يا أحمد انظر فيما كان. لما شبع دعته بطنه إلى ما ترى. لما شبع اللي هو الذكر دعته بطنه إلى ما ترى. طب وهو الأول وكان جعان؟ لا، كان تفكيره في إيه؟ أكل الأول، تبالك. فلما أكل وشبع الشهوات بدأت إيه؟ تثور وتفور كما ذكرنا منذ قليل. ولذلك الإنسان عبارة عن نفخة من الروح وحفنة من التراب. التراب منين؟ من الأرض، والروح من أمر ربي، يعني شيء علوي وشيء سفلي، شيء علوي وشيء سفلي. جميل. العبادات بتخليه حلق للعالم الإيه؟ الشهوات بتتقله تنزله فين؟ طبعا مش الاكل الجائز، لا طبعا، كلوا واشربوا زي ما قلنا، لان الروح سماويه علويه والجسد ارضي سفلي، وكانت منافذ الروح تغلق بالشبع وملء البطون وتفتح بالصوم ومكابده الجوع، ذلك ان الصوم يضعف سيطره البدن على الروح. الصيام يضعف سيطرة البدن على الإيه؟ على الروح، فتتحرر تلك النفخة العلوية في الإنسان من براثن الجسد والشهوات المقيدة وتنتصر على ما كان يغلبها في الماضي. يحصل بقى هنا الانتصار، التحرر من أسر الشهوات، لأن الصيام بتقليل الشهوات ما أمكن. تبالك المعنى الصحيح التربوي للصيام يضعف هذه الشهوات في الإنسان فيجعل الروح تحلق في الملأ الأعلى. ولذلك قال يصبح لسان حال القلب وانكسر القيد يا روحي وحانت ساعة النصر، وينتصر بقى عشان يقدر يستصحب هذا المعنى حتى بعد رمضان، فيستطيع أن يقول للنفس الأمارة بالسوء لا، ويستطيع أن يقول للشيطان لا، لأنه تعود على أن ينتصر عليهما في رمضان. ومن روائع أقوال السلف في ذلك حتى يتضح المعنى أكثر وأكثر، عرض الطعام على بعض أصحاب الحسن، واحد من أصحاب الحسن البصري بيعرضوا عليه تعالى كل، فواحد بيعرض عليك طعام تعمل إيه؟ جزاك الله خيرا وتروح. طب لو أنت أكلت زيادة الخير خيرين، انت مالك يعني اكل في الحتة على يعني حاجة بعضهم يقول لك حسب الاكل، لو حاجة تستاهل يبقى حجوع، انت مالك، لكن لو يعني مش ملهاش لازمة يعني. عرض الطعام على بعض اصحاب الحسن فقال اكلت حتى لا استطيع ان اكل، قال والله انا مليتها مش قادر ايه فيش مكان خالص. فقال الحسن سبحان الله، او يأكل المسلم حتى لا يستطيع ان يأكل؟ اتمسك هو لما قال الكلمة دي قفشه، قال هو في حد يأكل لحد ما يقدرش يأكل؟ هو في حد بيعمل غير كده دلوقت؟ دلوقت تبالك. وعن عثمان بن زائدة رحمه الله قال قال سفيان قال كتب إلي سفيان الثوري قال إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل، إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فإيه؟ فأقلل من الأكل. وقد قيل لا تسكن الحكمة معدة ملأة، لا تسكن الحكمة معدة إيه؟ ملأة. وقال عبد العزيز بن رواد كان يقال ثلث الطعام عون على المسارعة إلى الخيرات، ثلث الطعام عون على المسارعة إلى الخيرات. وعن قثم العابد قال كان يقال ما أقل طعم امرئ قط، ركز، إلا ورق قلبه ونديت عيناه. ما أقل طعم امرئ قط إلا ورق قلبه ونديت عيناه. هو هيقف يعيط وهو مليان ازاي؟ هيعيط على ايه؟ ده هو متألم، ده هو عمال الإمام عمال يقرأ، هو يا ربي عايز ايه؟ مش قادر ياخد نفس ايه؟ وفور وبتاع وانت اللي يرغمك على كده؟ ما تاكل قدر كفايتك يا أخي، التلت ماله. وغير كده خلي بقى يضيع حاجات كتير، ما هو هيقعد ياكل للساعه يبقى مفيش صف اول، مش صح؟ والتراويح بقى كل شويه الحمام الحمام الحمام، ناس عماله تقرا وتصلي وفي ليله القدر وناس قاعده في الحمامات. طب ليه يا عبد الله كده؟ انت حتى في العشر الاواخر اعمل ريجيم، حتى يعني مش لازم تقعد تقوم اخر واحد يعني، يعني قلل على ده هي 10 ايام في السنه وفيها ليله خير من ايه؟ مش معقول اللي بيحصل والله. راح يقول لك ده بيجيبوا لنا ربع كيلو لحمه لكل واحد في الاعتكاف، يا فرحتي، هو معتلف ولا معتكف؟ هو انت جاي تاكل معاني؟ عشان كده الاعتكاف السنه دي خدت بالك مفيش حد هيدخل الاعتكاف الا ما يحضر الدرس بتاع ماذا تفهم ماذا تفهم عن الاعتكاف، وده ان شاء الله هيكون قبل الاعتكاف 17 رمضان 18 رمضان حسب ما يعلن. انت تابع اللوحة دي هتلاقي فيها اعلان الدرس، عشان ما تجيش بعد كده تقول لي اقول لك خلاص اللي حضر معنا الدرس وعرف شروطنا ده اللي يخش الاعتكاف، اللي جاي بقى ما هوش فاهم ومفكر الامر ده نغنغة بقى كده وحياة مش عارف ايه والتلاجة مليانة عصاير وعايزين يشرب ونسكافيه وعلى مش عارف ايه وكده. ما عندناش الكلام ده، انت جاي تتربى مش جاي تتختخ وتسمن ولا انت صحتك ردك ولا لما جيت من الاعتكاف. ده هينفع؟ مش هينفع الكلام ده خالص، خصوصا بقى في الايام الوتريه بقى، ده عايز يفطر الصايمين وده مش عارف ايه، ده يجيب خروف وده جايب مش عارف ايه وجبات من بلبع وده جايب مش عارف ايه، وتلاقي المطبخ اتملى اكل، يقول لك هتودوه فين؟ ما حطوه خلاص، معنى خدت بالك؟ وهو فاهم هو بيعمل ايه. وقد قيل ان الذي قتل البريه واهلك السباع في البريه، ان الذي قتل البريه يعني البريه الخلق واهلك السباع في البريه اللي هي السحرة، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. هو ده اللي موازي الدنيا ومخلي الدكاترة يشتغل، صح كده؟ دكاترة هيمسكوني النهاردة. إن الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. طبعا الهضم بياخد له كم ساعة؟ خليهم 5 ساعات، خليهم 5 يا عم، خليهم 5 وشوف هما بيدخلوا بعديها بقد ايه. ساعتين ايه؟ جيب معاه سندوتش عشان هيجوع في التراويح. وفي كده مش معقولة خالص والله، في ناس كده ليها حاجات ما تحسش، لكننا في مجاعة يعني. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر. فاهمين؟ يعني أكل في التلت وشرب في التلت والباقي خليه إيه؟ يفكر. لكن لو ملى الثلاثة يبقى تفكيره حتى أكل، هتسمع منه على طول كده الأفكار بتاعته والأراء بتاعته كلها هتلاقيها تدور حوالين الإيه؟ المليان. وقال أبو عبيدة الخواص رحمه الله: حتفك، إيه حتفك؟ موتك في شبعك، وحفظك في جوعك. وإحنا مش هنقول بقى جوعك، عايزين في قلة الإيه؟ مش عايزين نجوع. إذا أنت شبعت فقلت فنمت، فاستمكن منك العدو فجسم عليك. شوف كلام فعلا دب 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 دب. إذا أنت إيه شبعت سقلت فنمت فاستمكن منك العدو فجسم عليك، لأن أنت إيه عطيته الفرصة. وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد، واضح كده؟ وقال عمرو بن قيس: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وقال بعض العلماء: إذا كنت بطينا، يعني بطينا، فاعدد نفسك زمنا، إيه زمنا؟ مريضا، حتى تخمص لحد ما إيه. عشان كده لازم ممارسة الرياضة، لازم كل يوم نص ساعة جري. تحكش، دي عبادة. الدين الوحيد اللي يعد التريض عبادة ديننا نحن. ابن القيم عامل كتاب الفروسية، وانت بتقرأ فيه عن الأداب اللي يتحلى بها المتدرب أكنه رايح درس علم. من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تتريض، تتعبد لذلك لله سبحانه وتعالى. ولذلك من استشعر أننا في سباق، وإنما تسبق الخيل المدمرة. إيه المدمرة؟ ها؟ الفرس السمين المتختخ لو دخل سباق هيحصل إيه؟ خدت بالك؟ لو نفس المعنى، إحنا كده في سباق إلى الآخرة، واحد مليان ذهن ومتختخ ومش عارف إيه، والناس بتجري، هو هيبقى فين؟ في الآخر خالص. لكن الخفيف العضلات ده هتلاقيه فين؟ طبعا. والقوة قوة القلب بلا شك. وأنا دللتكم على كتاب مفاتح تدبر القرآن، وهو من الأهمية بمكان أن يقرأ قبل رمضان، ستشعر بإذن الله تعالى للصيام والقرآن بطعم آخر. من جميل ما ورد في هذا الكتاب الربط بين الصيام وتدبر القرآن. يقول لك الصيام برضو ليه دخل بتدبر القرآن، لأن هما الاثنين يشفعان لليه. يقول: ليس معنى الصوم أن تمسك عن الطعام والشراب مدة ثم تلتهم أضعاف ما أمسكت عنه، هذا بالتأكيد ليس صوما نافعا. مش أنت أمسكت عن الطعام إمتى؟ من الفجر للمغرب، صح كده؟ يجي بقى المغرب يعوض اللي إيه؟ اللي ما كالهوش طول النهار، أنت كده ما عملتش حاجة. يقول: ليس معنى الصوم أن تمسك عن الطعام والشراب مدة ثم تلتهم أضعاف ما أمسكت عنه، هذا بكل تأكيد ليس صوما نافعا. إن الصوم الذي ينفع صاحبه هو ما يقترن معه عدم الشبع حال الإيه؟ الإفطار. إن بعض الشباب يقول: قد صمت فما وجدت الوجاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له إيه؟ يقول لك بصوم وفي شهوات. نقول: نعم، إن كنت في وقت فطرك تتقاضى من وقت صومك وترد الصاع إيه؟ صاعين، فهذا ليس بصوم على الحقيقة، بل هو إرهاق للبدن وتعذيب له، لأن الهدف من الصوم حماية الجسد عامة والقلب خاصة من سموم الأطعمة والأشربة. فاهمين؟ وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه له وجاء. ذلك أن القلب إذا استراح من سموم الأطعمة صفى ورق، بخلاف القلب اللي العمال صاحبه يحمل عليه. قال المروزي: قلت لأبي عبد الله، اللي هو مين؟ عيب بقى كده، مروزي يبقى صاحب أحمد بن حنبل. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع. واحد شبعان قلبه يرق قال ما أرى. ما ظنش مش موجودة دي. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعت منذ أسلمت. وعن محمد بن واسع قال من قل طعمه فهم وأفهم. عرفت الطلبة بتوع المدارس بتوعنا أخبارهم إيه دلوقت؟ من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لا يثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وقال أبو سليمان الدارني إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها. ليه؟ فإن الأكل يغير العقل. إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها فإن الأكل يغير العقل. عشان كده نقول مش هقولك ما تفطرش. أذن المغرب فطرت تمرات رطبات شوية عصير بتاع ورحت المسجد، هترجع تعمل إيه؟ بناء بقى على الكلام اللي قلناه ده كله لسه هتاكل؟ ما عايز أفهم، إحنا بنتكلم عشان نطبق، هترجع تعمل إيه بقى؟ ها؟ الثلث ده إزاي بقى؟ عايزين نوزنه كده عشان ايه، او نجيب اطباق ونوزعها عليكم، يبقى ده الطبق بتاع الايه، عشان ما حد يبقى الامور واضحه، عشان ما ايه، يبقى ده معروف ده التلت. ها لا مش فنجان، لا فنجان شويه يا عم، ما تفرقش من واحد لتاني، اسكت، ما انت ده مدخل اقول لك كل واحد وتلته ايه دي بقى. مش هنخلص، انت عمال الشيطان يجيبك يمين وشمال. احنا عايزينك بقى سيبك من اللمه اللي قدامك دي كلها واعمل لك طبق كده ايه لرمضان، طبق رمضان ده طبق الرز بتاعك، خد بالك، مش طبق الرز بقى، مش الطبق اللي في النص الكبير اللي بيه، لا طبق كده على قدك، خد بالك، سلطانيه كده حلوه، حط عليها شويه الطبيخ، حته اللحمه بتاعتك ولا ربع الفرخه بتاعك، وتعمل كده اهو، وايه، وبسم الله تبقى اول واحد يقوم. مش هتبقى اول واحد فين؟ مش فاضيين، ده مش مركز تدريب، ده احنا لو قلنا رمضان مركز تدريب ما يستاهل. لما اقول لك استحمل رمضان 30 يوم كده، اما يطلع رمضان يبقى ظبط بقى نفسك، صح كده؟ بعد الاذان نكمل ان شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاه والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. وقال الحسن بن يحيى الخشني من اراد ان يغزر دمعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. إيه اللي هنا زيادة؟ عشان كده أحمد بن أبي الحواري حدث بهذا الحديث أبا سليمان النص ده يعني، فقال إنما جاء الحديث ثلث طعام وثلث إيه؟ شراب، وهؤلاء قوم حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا. يعني أنا لك دول ده ربحوا نفسهم كام؟ سدس، من هنا تلت وتلت، خلوها إيه هما؟ ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بها نفوسهم إلى الدنيا. وده واقع كثير من الناس الذين تحكمت فيهم الشهوات وصاروا يعيشون ليأكلون، وهذا حال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ربما منع من بعض الأطعمة والأشربة وبعض طرائق الحياة ما استطاع، حتى ربما بعضهم لا يعتكف لأن الاعتكاف لا يوافق مزاجه ولا هواه، لأنه له كيفية معينة في الطعام والشراب والأكل والتوسع في ذلك، ربما لا يناسبه ذلك فيضيع عليه الكثير من مواسم الخيرات والبركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد أطلت كما ترون في هذه المسألة، لكن لأنها من أهم ما ينبغي أن يفهم، لأنها مسألة فاصلة فيما يتعلق برمضان، لأن رمضان ربما يضيع من بعض الناس بسبب عدم ضبط الإيه؟ موضوع الطعام والشراب. وأنا أكرر فأقول نحن لا نحرم الانتفاع بالطيبات وأكل الطيبات وأكل اللحم ونحو ذلك، لا نحرم، ولكن نقتدي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرناها وما جاء عن السلف مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشديد على النفس ونحو ذلك، نحن نرده وحبة عين ونعمة عين، ولا نأخذ إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافق ذلك من أقوال أصحابه وأقوال السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك مما يبين أيضا ملامح هديه صلى الله عليه وسلم، ملامح هديه صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وقد ذكرته أمس وأحب أن أكرره، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، شوف التصغير، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وحديث دمرة ابن عبد الله ابن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، مين يسأله كانت أي الليالي، وذلك صبيحة 21 من رمضان. ركزوا معايا معلش. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، يعني طلع عشان يسأله وصل وقت ليه، ثم قمت بباب بيته، وقف على باب بيت مين، النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، يعني بقى الصحابي بايه مش واحد عشان الطعام ايه فرآني أكف عنه من قلته، رواه أبو داود وحديث حسن. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا، والزهد طبعا تفسيره الأجمل أو الجميل ترك ما لا ينفع في الآخرة، يقول من التواضع والزهد والتبسط وترك التكلف والتقلل من نعيم الدنيا حتى لا تنغمس النفس في ركام الشهوات وأودية الملذات فترديها وتقع في حبائلها فتأسرها، لأن أصل التعبد خضوع النفس وانقيادها برغبة ورضا ومحبة لحكم الشرع، والتعلق بالدنيا والاشتغال الكثير الملهي بنعمائها مناقض لذلك وصاد عنه. وبذلك ندرك أن الحد الأدنى من الزهد الواجب ضابطه ألا يقارف المرء شهوة محرمة، وألا يلتهي بملذة مباحة عن أداء واجب، وما زاد عن ذلك من مفارقة الشهوات والمكروهات أو الملذات المباحة التي تسربل المرأة في أثواب الغفلة وتحول بينه وبين المستحب من عمل الآخرة ففضل ومزيد يقضى. يبقى الحد الأدنى من الزهد واجب، إيه ضابطه؟ ألا يقارف المرء شهوة محرمة، وألا يلتهي بملذة مباحة عن أداء واجب. طب ما زاد عن ذلك؟ وما زاد عن ذلك من مفارقة الشهوات والمكروهات أو الملذات المباحة، ممكن ثانية يتقلل، التي تسربل المرأة في أثواب الغفلة وتحول بينه وبين المستحب من عمل الآخرة ففضل ومزيد يقظة. وليس المراد أن نعرض عن الملذات مطلقا، فإن تلك رهبانية مبتدعة نفاها الله تعالى عن هذا الدين، بل المراد أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والذين يجد من تأمل في سيرهم أن حياتهم كانت بحسب الحال، بحيث لا يمتنعون عن موجود من غير صرف ولا مخيلة، وده كلام في غاية الأهمية، لا يمتنعون عن موجود، يعني لو وجد اللحم يأكلوا أشهى أنواع الأطعمة يأكلون لا مانع، لكن من غير إسراف ولا من غير صرف ولا مخيلة، ولا يتكلفون حوز مفقود، ما يبقاش هم وشغل 10 ساعات و12 ساعة عشان يأكل أحسن أكل ويضيع دينه في الرجلين، لا مش هم المسلم ده أبدا، يعني الدنيا يتبلغ بها إلى الآخرة، مش الآخرة اللي نضيعها عشان نحصل الدنيا، واضح؟ عشان كده الكلام ده اتكلمنا عنه بتفصيل لو حد فاكر من اللي مواظب معايا في الدروس، وإحنا بنتكلم عن أسباب قسوة القلب ومنها فضول الطعام، وأنا أنصحكم للرجوع لهذا الدرس المهم وتكلمت فيه بالتفصيل حتى لا يساء فهم هذا الكلام. لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ولا يمتنع عن أكل الطيبات صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست همه وليست غايته كما يفعل بعض الناس، كل همي وغايته ويعمل الساعات الطوال من أجل أن يوفر أشهى الأطعمة وألذها ونحو ذلك لأولاده، وربما يمنعه ذلك من حضور مجالس العلم والتعلم الواجب ونحو ذلك، هذا ليس هدف المسلم. لذلك هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلموه منه لا يمتنعون عن موجود من غير صرف ولا مخيلة ولا يتكلفون حوز مفقود، والصيام بلا شك أعظم العون على ذلك وسبب لتحرر القلب من الشهوات وأسرها. ليس الصوم امتناعا عن الطعام والشراب فحسب، بل صونا للجوارح عما حرم الله. وكل الصائمين، ركز معايا في الكلام ده، كل الصائمين، الناس كلها في رمضان، كل صائم، كل الصائمين يبحر في بحر الصوم، لكن كم منهم يصل إلى شاطئ التقوى؟ كل الصائمين يبحر في بحر الصوم، لكن كم منهم يصل إلى شاطئ التقوى؟ كلهم يحرم نفسه الطعام والشراب، لكن من ينال مقابل تعبه ومن يذهب حرمانه أدراج الرياح، من اللي بيحصل أجر ومن اللي بيضيع عليه الأجر؟ رب صائم إلا الإيه؟ الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور فليس لله في حاجة أن يدع طعامه. الناس اللي بتتكلم في أعراض الناس في الغيبة والنميمة، الغيبة عدو للصيام. مين يقول إيه ده؟ الله، انتم مش مجهزين العدة بتاعتكم رمضان، محاضرة الدكتور محمد اسماعيل. أيوة إيه، طب ما تقول له لازم الحاجات دي تتسمع قبل رمضان، لازم ندور العلماء اتكلموا إيه في الأيام دي والسنين اللي فاتت عن رمضان، ونفضل نسمع وتعمل ملخص تربوي لنفسك كده لو عايز تصوم فعلا، عشان ما يبقاش صيام وتعب وفي الآخر ما وصلتش لحاجة. كل الصائمين يبحر في بحر الصوم، لكن كم منهم يصل إلى شاطئ التقوى؟ كلهم يحرم نفسه الطعام والشراب، لكن من ينال مقابل تعبه؟ ومن يذهب حرمانه أدراج الرياح؟ كل من جمع بين صوم البطن والفرج والجوارح فقد سبق غيره من الصائمين وغلبه، وإلا فما أرخص الصوم الزائف. قال ميمون ابن مهران رحمه الله: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. ده أهون الصيام اللي هو عند كتير من الناس أشد الإيه؟ إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. لذلك نقول لو صام المسلمون حقا لكان الحال غير ما نحن فيه اليوم، ولاختفت علامات الفحش وسوء الخلق والأثرة والاعتداء على الغير من مجتمعاتنا، ولا رضي عنا ربنا فيسر لنا دنيانا وأكرمنا في آخرتنا، ولكننا قوم لا يصومون. وهذا حال كثير من الناس والله المستعان. لذلك أحبتي نكون قد رددنا العجز على الصدر وعدنا إلى حيث بدأنا. إزاي؟ واحد حتى يفتح نفسي. أيوة، رجعنا لصلاة المغرب أهو، مش احنا بدأنا البرنامج بتاعنا واحنا بنتلمح ونتلمس معالم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ بدأنا من صلاة الايه؟ أول ليلة في رمضان، صح؟ وفضلنا نمشي الفجر، السحور، مش عارف ايه، أذكار الصلاة، التراويح، لحد ما وصلنا دلوقتي فين؟ ها؟ بذلك نكون قد رددنا العجز على الصدر وعدنا إلى حيث بدأنا، وأتينا على ما أردنا، وتيسر لنا بفضل الله تعالى من معالم صاحب خير الهدي صلى الله عليه وسلم في رمضان. يبقى لنا الحديث عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، واعتكافه وصفة اعتكافه والهدف من الاعتكاف، واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة القدر خصوصا، وهذا من أخطر ما يكون، إذ لربما ضاع الشهر من العبد بتفريطه في الخاتمة، إذ خير رمضان أي في آخره. وهذا إن شاء الله يكون في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، وهي بلا شك تدخل في صفحات رمضانية، ولكن أنا أحببت أن تكون هذه قسم، وما يأتي قسم آخر نتكلم فيه أو تسمعون فيه إن شاء الله الكلام عن العشر الأواخر، كيف تفوز بليلة القدر، كيف تعتكف، وكيف تحصل الثمرة من الاعتكاف. ثم إن كان في العمر بقية بعد رمضان نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان ووسائل الثبات والاستمرار على الطاعة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.